قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن علاء الهمداني ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود والقمر قال اتينا عبد الله بن مسعود في ذلك فقال اصلي فقال اصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يامرنا باذان ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا ايدينا على ركبنا قال فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها ويخلقونها الى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجلأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. هذا التطبيق الذي هو وضع اليدين الكفين بعضهما على بعض ووضعهما بين الفخذين اثناء الركوع يطبق حط كف على كف ويدخلهم بين فخذين. ويضع ذراعيه على الفخذين واليجنا يعني ينحني. هذا الامر عن ابن مسعود مما تفرد به رضي الله تعالى عنه وهو قد راه النبي صلى الله عليه وسلم لانه نسخ الا انه لم يعلم به ابن مسعود او نسيه. قال النووي رحمه الله باب النزل الى وضع الايدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. يعني تطبيق يعني وضع اليدين كفين في بعض كده ووضعهما بين الفخذين. قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهية التطبيق. أصبح التطبيق إيه؟ مكروها. والمسعود بيقول لهم ما تحطوش على الركب ويطبقوا. هذا دليل على أن العالم المجتهد قد تخفى عليه بعض السنة. يقول إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأشهر فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناس وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور. سنه يقول هنا الصواب يعني القول ده ضعيف غير معتبر. يقول لثبوت الناس في الخلج وقول أصل هؤلاء يعني الأمير والتابعين له فيه إشارة إلى إنكار تأثيرهم الصلاة. بعض الأمراء الذين كان عام عثمان كان بعضهم يؤخر الصلاة. صلوا خلفكم أظهر أنهم صلوا في أول الوقت وتركوا الأمراء فلم يكن الأمراء حينئذ يلزمون الناس بالتأخير إنما حدث ذلك بعد ذلك وهو الذي أخبر به أنه سوف يقع فأمر بالصلاة منفردا يعني قبل أن تهنق الصلاة في وقتها ثم يصلي معه الصبح نافلة. قال قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت لأن ابن مسعود صلى جماعة معه في البيت وهو الذي يقول رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى أن يؤذن أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه. هذا يدل على أن المقصود وجوب الجماعة الله أعلم أعلم وهذا الصحيح أو الأصح إن شاء الله أنه يجب أن يجمعوا في البيوت ولكن الأفضل أن يأتوا إلى المسجد. يقول لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية، بل لابد من إظهارها. وقد ذكرنا أن الصحيح فرض عين على الرجال، أن صلاة الجماعة فرض على الرجال، لكن هل يتعين المسجد أم لا؟ الصحيح أنه لا يتعين المسجد، ولكن وجود المسجد أمر واجب في المحلة في البلد، لابد أن يوجد مسجد، لا يجوز أن تخلو البلد من مسجد، كما لا يجوز أن تخلو من أذان وإقامة. إن أذنوا وأقاموا فذاك المكان مسجد. قال: وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت. الظاهر خلفكم يعني اللي وراكم الذين خلفتموهم وراءكم، يقصد أصل هؤلاء خلفكم، مش خلفكم يعني في الجماعة، وإلا ما كانش معنى ما يقولون قوموا صلوا، وإنما كان معناها الكلام إيه؟ الذين تركتموهم وراءكم يعني. قوله: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. ده مذهب مسعود. زي كل الأمور المذكورة في الحديث هنا، بعضها نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها قاله من عنده، ومع ذلك فما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبين نفسه، وما فعله برأيه رضي الله تعالى عنه قد خلفه فيه غيره كما قال هنا. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه، في حق المنفرد، ولا يكفيه إقامة الجماعة. واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. بل الصحيح أنه يشرع حتى لو سمع أذان الجماعة، وذلك طبعا أن الجماعة متعددة، جماعات كثيرة، لكن قد اختلف الصحابة في ذلك. فهذا قول ابن مسعود رضي عنه. وقال: ودخل، وفي البخاري أن أنسا رضي الله عنه دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هؤلاء الصحابة قد اختلفوا، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن خيرك: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركم. فهذا يشمل كل موضع يوجدان فيه، لأن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يقيده بمكان ولا بسماع، وإنما قال: إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما. فهذا دليل على استحباب أو مشروعية، يشمل بقى المشروعية في مسلسل الصلاة والوجوب، الأذان والإقامة لكل جماعة. زي ما يكون في أي وقت يستمعون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس أمر بلنا فأذن ثم أقام، لكن بحيث لا يشوش على الناس، لا يشوش كفور مثلا وهم يؤذنون في غير الوقت، وإنما يؤذنون على قدر جماعتهم. فإن أنس رضي الله عنه دخل مسجدا فقال لي: تأذن وأقام. أذن فين؟ هو المسجد. فمثل هذا يؤذن على قدر الجماعة التي تصلي فقط. الصحيح انه لا يكتفى باذان جماعه عن جماعه اخرى، لعموم ماذا لاطلاق الحديث: اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما. فالصحيح انه يشرع الاذان والاقامه لكل جماعه، يستحب للمنفرد ان يؤذن ويقيم. من لم يفعل ياثم عند الظاهريه بعض من وافقهم، لكن الجمهور على الاستحباب. ولو كان بعد خروج الوقت طالما لم يصلوا، اذا كان ذلك لوقت. قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. يقول هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقف وراءه صفا، لحديث جابر وجبار بن شخص، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر. إذا قول ابن مسعود الموقوف هنا إن موقوف ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. صلوا جميعا يعني قفوا مع بعض صف واحد الثلاث، يقف الإمام في الوسط. هذا القول قول ابن مسعود موقوفا عليه، لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي رفعه هو التطبيق. لما ابن مسعود هنا لم يأمرنا بأذان ولا إقامة دي من فعله، بل من تركه وليس من فعله. مثلا كنهم جعلهم في وسطهم، جعل نفسه في وسطهم أنهم من وسطهم، وقال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، ده مرفوع على موقوف. موقوف. أما قوله في التطبيق فلكأني أنظر إلى الثلاثة أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مرفوع ولكنه إيه؟ ماشي. قال هو حديث جابر ده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي الثاني ردهما إيه؟ خلفه. وكان حديث أنس قال فوقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت العروس خلفنا. رجل وصبي وقف فين؟ خلف الإمام، من أولى رجلان. يقول وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. ونقل جماعة الإجماع فيه إن الإمام واحد فقط يقف عن يمينه، فالصحيح أنه يقف مساويا له، وده مذهب الإمام البخاري، فلا يتأخر عنه قليلا كما قاله بعض أهل العلم وهو الذي انتشر عند الناس، لكن لا دليل على يقف عن يمينه. في حديث دمشق فأقامني عن يمينه، عن يمينه يبقى عن يمينه من غير تأخر، وكان حديث جابر فأقامه عن يمينه، فهذا يدل على أنه يقف عن يمينه محاذيا له. المرأة لا تقف عن يمين الرجل، المرأة سواء كانت محرم أو زوجة تقف خلفه، لأنه قال وقفت العجوز خلفنا. فإذا صلى الرجل وزوجته وقف أمامها وقفت خلفه ولم تقف الواحد، إنما الكلام على الرجل الواحد والصبي الواحد. إذا كان لكم ضيقا وقف حيث أمكن ولكن تتأخر. ونقل جماعة الإجماع على أن الواحد يقف عن يمين الإمام. ونقل القاضي إياد رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمين. قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرف الموتى، ده موقوف له حكم الرفع، لأنه خبر عن أمر غيبي لا يقال من خلال الرأي، وليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب، إنما يؤخذ أخبار أهل الكتاب فيما مضى، أما هذا الباب أو حتى فيما يستقبل لا يتعلق بهذه الأمة، ممكن أخبار أهل الكتاب بعض إخراجات فيما يستقبل لكن ليس متعلقا بالأمة، فهذا لا يقال من خلال الرأي فهو له حكم الرفع وقد ثبت مرفوعا. يؤخرونها إلى شرف الموتى، يخنقون إلى شرف الموتى معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقولوا يخنقونها معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا في ضيق، والمختنق المضيق. شرف الموتى فيه معنى قرن الأرضي فيه معنى يان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تعيد، والثاني أنه من قوله شرق الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت، إنه لا يستطيع بلع الريق بل يشرق بالريق فيموت، مقصود أنه في اللحظات الأخيرة. قوله رضي الله عنه فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحة، قال شبهة النافلة معناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين. يا رب ارحمنا واجمع كلمتنا. يعني انظر إلى هذا الأمر وما تحرص على جمع الكلمة، ولو أخر الإمام الصلاة لكي يصلوا جميعا. وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط الأولى، سقط بالأولى. فهذا هو الصحيح عند أصحابنا، فقيل الفرض أكملهما، فقيل كلاهما. إذا الفرضين ده القول ده يلزم منه أنهما إيه؟ أنه في ست صلوات وده باطل. قول أكملهما يبقى ما يلزمش تعيين النية وده باطل. وقيل إحداهما مبهمة، صحيح لا يلزم منه عدم تحديد النية، فلا بد أن ينوي إنما الأعمال بالنية، فلا بد أن يجعل الأولى فريضة والثانية نافلة. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة. قول وليجمع معناه يا معاصي، قال القاضي غض روي وليجمع كما ذكرنا، وروي وليحمي ومعناه الانحناء والانصراف، يعني ينحني في الركوع ووضع يديه كما ذكرنا بين الايه الفخذين. يقال حنيت العود وحنوته الى عطشه. واصل الركوع في اللغه الخضوع والذله، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستحباب. في الرواية الأخرى فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ما ذكرنا في كلمة أصلى هؤلاء خلفكم من أنه المقصود من وراءكم تأتي موضحة في الرواية الثالثة هنا، وهي عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما، يبدو أنها واقعة أخرى الله أعلم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة الإمام مسلم تليل ترجيح الرواية التي يذكرها أولا، يبقى الأقرب أنه لو قال فقلنا لا، هنا الرواية فقالوا إيه نعم. يمكن يقصد مما قالوا لا لهم الأمراء، وأن بعض الناس اللي معاهم هم اللي صلوا منفردين، وعشان كده اللي جايين معاهم ناس منهم صلت وناس منهم إيه مصلتش، لكن الأمراء نفسهم ما صلوش، عشان كده الناس اختلفوا. والله أعلم. يعني في مجموعة جايين، في منهم ناس صلت وناس ما صلتش، اللي ما صلوش صلوا في البيت، واللي صلوا خلاص، والأمراء لسه ما صلوش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الأخدري واللفظ لقتيبة، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، نضع الأكف على الركب، نضرب النضع. هذا الحديث مصرح، قال إنا نهينا عن هذا، فهذا صرح بأنه قد ثبت النهي عن هذا. في الرواية الأخرى مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، بين ركبتيه وبين فخذيه، مفيش تعارض لأن اليد أوسع من الركبة، فجزء منها يقع على الكف وجزء على الركبة وجزء منها يقع على الفخذ. قال يعني طبق بهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. ثم هنا في تصريح بالإيه؟ بالنفس. وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا، له حكم الرفع عند جماهير أهل العلم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي. عشان تقول اختلاف أصابع رسول الله أولاد. قال فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركن. نعم الأخير لا ده بقى في الايه مسلم يرجح الأخير في الأحكام. مسلم دايما يأتي للمنسوخ وبعدين يأتي للنسخ، يأتي للعام ثم يأتي للمخصص، لكن من جهة قوة الرواية يجيب رواية القول الأول. فهو دون حديثين، فاللي أنا قلت أنه يرجح الأولانية من جهة المداح مخرج واحد حديث واحد وقعة اللي هي ساعة دخول القمة والأسود على عبد الله والصلاة معه في البيت. فلما يذكر كده يذكر الأول أقوى الأسانيد العامة وبعدين يذكر بعد ذلك ما هو أقل، لكن من جهة الجمع بين الأدلة إذا كان في كذا حديث أو كذا فهم المسألة أو زي ما ناسخ ومنسوخ يأتي بالمنسوخ أولا ثم يأتي بالإيه؟ يأتي بالمهم ثم يأتي بالمبين، زي ما صنع مثلا في أحاديث القاتل نفسه، جاب كل الأحاديث اللي فيها قتل وعيد قاتل نفسه وختمها بحديث اللهم ولديه طلق، لذلك يبين إن ده ليس عاما، يعني مش مفيش نسخ في البال، وإنما هو من الوعيد والوعيد ليس متحققا فيما مات على التوحيد. فيوم يجيب الحديث اللي يدل على كده في الآخر. فهكذا طريقة مسلم رحمه الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد ابن بكر وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، وفي نسخ أخرى في الرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله باب جواز الإقعاء على العقبين، كان الأحسن يقول باب مشروعية الإقعاء على العقبين، لأنها إذا كانت سنة وهي في الصلاة فليست بالجواز بل هي سنة مستحبة كالافتراش. قال اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل رواية علي رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيف. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن مسمى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وأخرون من أهل اللغة، فهذا النوع مكروه ورد فيه النهي، هو المكروه الذي ورد فيه النهي، اللي يقعد ناصب رجليه، أي نعم بهذه الطريقة، ناصب رجليه يعني رجليه ثمانية ويده على الأرض والمقعدة المقعدان على الأرض، فده النوع ده مكروه اللي هو يسمى الاحتداء أيضا، وده قد يؤدي إلى كشف العورة إذا كان ثوبا واحدا، وقد يؤدي إلى النوم مع طول الجلوس. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، البويطي ده ناقل عن الشافعي مختصر سمي كذلك، والإملاء كتاب آخر، نص الشافعي على استحباب في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه على ذلك جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي فقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلون، وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقليك إليك، أن تمس من السنة أن تمس عقليك إليك، اليدين يقعد هو عليه على العقلين، العقل اللي احنا بنسميه في لغتنا الجليلة كعب الرجل، يقعد على الكعبين. يمكن أن يكون مع افتراش القدمين أو مع نصب القدمين، وده المشهور أنه ينصب القدمين، يعني صوابعه تبقى واقفة ما تبقاش نايمة. ها؟ تصح الصورة. النووي رحمه الله نقل الشافعي أنه قد خرج الترمذي، وده اللي بيقوله النووي، لكن ما الدليل على ذلك؟ ما ينفعش كل جلسة فيها الافتراش، معرفش، الظاهر انها سنة في الصلاة، يبقى كل جلسة يشرع فيها الافتراش تصح ذلك، لكن النووي خصصها للخريجين بس، لكن الحقيقة ان ظاهر الحديث يدل على انه يجزئ فيما يجزئ فيه الافتراش، الافتراش ان هو يفترش اليسرى وينصب اليه اليمنى، ينفع ينصب اليمنى. وقد ذكرنا ان الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله سنة وله نص آخر وهو الأشهر، أن السنة فيه في الجلوس بين السجدتين الافتراش، وحاصله حاصل الخلاصة من مذهب الشافعي أنهما سنتان، وأيهما الأفضل؟ فيه قولان، الافتراش والإقعاء، الثاني أن كلاهما سنة، لأن ما عندناش نص في التفضيل. قال: وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، فجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. إنما ما هو جفاء بالرجل ضبطت بالرجل أي بالإنسان، كذا نقله القاضي عن جميع رواية مسلم، وضبطه أبو عمر بن عبد البر بالرجل. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم الرجل فقد غلط. رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. يعني الرجل مش حلو، ايه اللي عملت ايه في رجلك؟ انا عملت فيها، انما جفاء بالرجل من الجفاء لانها جلسة يعني غير مطمئن، فكأنه جفاء انا عايز يخلص مثلا، عايز يقوم بسرعة، بخلاف المفترش فانها جلسة فيها اطمئنان اكثر، لكنها ليست بجفاء، انها ليست جفاء بالرجل. قال مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد بن الخباز وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واهك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ واهك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، لكني في اللغة بتاعتهم زي فسكت، زي فسكت، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التشبيه والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، فقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. صباح هذا الرواية. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. نبي يخط أو يخطون، يعني يخط ويخطون، يعني يجعلون خطوطا في الأرض يعرفون بها بعض المغيبات، فأراد النبي تعجيزه وأن كل خط لا يوافق خط هذا النبي فهو باطل ولا يقبل إلا خط ذلك النبي، لا النبي معروف ولا خطه معروف، هذا تعليق على مستحيل معرفته، مثل قول ابن عباس للغلام مثل قول عباس للغلام إن علمت ما علم القدر من الغلام فاقتلوني، كما سأل عن قتل الغلمان قال له لا تقتل الغلمان إلا أن تعلم منه ما علم القدر من الغلام، وده مستحيل حد يعرف ان الولد جنب ليه بعد ايه. قال صلى الله عليه وسلم قد كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال اي معاويه وكانت لي جاريه ترعى غنما لي قبل احد والجوانيه، فكان احد والجوانيه مدى فاطلعت ذات يوم فاذا الليب قد ذهب بشاه من غنمها وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون لكني خسفتها، لكني بزي ايه فخسفتها اي لاجل ذلك فعلت، غير لكني اللي احنا متعودين عليها بتاعت الاستدراك، لكني هو في اللغه المعلمه حاجه اسمها ايه بمعنى الباء او بمعنى من اجل ذلك او لهذا فعلت، قال لكني خسفتها حته ووضعها على وجهها لقمه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، ان هذا محرم ضرب العبد على وجهه فكيف بالحر، قال قلت يا رسول الله افلا اوصفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بها، فاتيته بها فقال لها اين الله، قالت في السماء، قال من انا، قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فانها مؤمنه. قال النووي رحمه الله باب تحريم الكلام في الصلاة ونفس ما كان من إباحة، وثكل أمية الثكل والثكل كالبخل والبخل لغتان، هو فقدان المرأة ولدها، امرأة ثكلى وثاكل ثكلته أمه وأثكله الله تعالى أمها يعني أفقدها إياه، جعلوا يضربون بأيديهم على أصابعهم يعني فعلوا ذلك ليشتتوه، وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التشميش لمن نابه شيء في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليهم، فإذا هذا كان قبل إيه؟ قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة. يقول وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، إن مثل هذا الفعل لم تبطل به صلاتهم، وأنه لا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة، لا يكره أن يتحرك مثل حركة ضرب على الثقل إذا كان هناك سبب. قوله فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي سمى الله تعالى له به ورفقه ورفقه بالجهل ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجهل وحسن تعليمه والنصح به وتقريب الصواب إلى فهمه، تدريب تغيير المنكر أول ما يبدأ بالتعريف والنصح دون تغيير خصوصا في حق الجهل وليس العقاب. قوله والله ما كهرني أي من كهرني، قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، سواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، طبعا الآن مصلحة الصلاة يجوز الكلام احتج بحديث اليدين وهو دليل ظاهر في هذا إذا لم ينفع التسبيح، لأن الأصل من يرى شيء في الصلاة فليسبح، طب سبحوا له الإمام مش راضي ومش فاهم ومش فاهم، فحديث ذو اليدين يدل على حديث اليدين يدل على أن الكلام في بل نسيت لا ينفع الصلاة. قال فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل أو نحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة بحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا في كلام العامد العالم، إذا يمكن يتكلم ناسيا يمكن يتكلم جاهلا. أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل يعيد لنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: تبطل. الصحيح لا تبطل. دليلنا حديث اليدين، فإن حديث اليدين تكلم ركعتين في الصلاة ناسيا وبنى عليها، فكونوا بنى على الركعتين اللي فاتوا دليل وما زال اعتبر نفسه ايه بس لم تنتهي. قال: فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته لأنه ناجح، والصحيح أنه طالما كان ناسيا فقد رفع من مثل الخطأ بكلام الشكر. تكلم في الصلاة ناسيا كلاما كثيرا، ما الدليل على التفرقة؟ الحديث يقول روضي عنهم، يبقى رفع عنه، وطالما أن هذا الصحابي تكلم عدة جمل، قال أرحمك الله وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، ثلاث جمل. الصحيح هو طبعا يدعون هذا يسيرا، لكن الصحيح أنه طالما لم يكن ذاكرا كان ناسيا أو جاهلا في الصلاة. قال: أما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس، فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعدد الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. طب ليه الجاهل في المسيء الصلاة قال صلي لأنك لم تصلي، وهنا في حديث معاوية لم يأمره بالإعادة؟ لأن حديث المسيء الصلاة ترك الأركان، هذا فعل ما يحرم، هذا فعل مبطلا لا يعلم بإبطاله. ففرق بين من يترك شرطا أو ركنا، بين من يترك شيئا واجبا أو ركنا، وبين من يفعل مفسدا لا يعلم به وإنما هو يفسد مع العلم والذكر، لكنه أتى بأركان الصلاة، وهي أتى بالركوع والسجود والركعات كلها. قوله صلى الله عليه وسلم عندما هو التسبيح، فالتكبير وقراءة القرآن فمعناه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة، وغير ذلك من الأذكار زي الحمد مشروع فيها، فمعناه لا يرفع فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع. وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحمل، صحيح الأمر لا يرد إلى النية، يقول هذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا. فيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها، لأنه خلوات التكبير، دلالة مأخوذة من حديث المسيح صلاة أقوى بكثير. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدمة. الخلاف هنا طبعا أنها جزء من الصلاة، إنه قال إن هذه صلاة لا أسمع فيها، أبو حنيفة يجعلها شرط من براها، خلاف لفظي. يقول في هذا الحديث النهي عن تسمية العاطف في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة، وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. قال أصحابنا: إن قال أرحمك الله بطل الصلاة، وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاة، لأنه لا يخاطبه وإنما يدعو الله له، يقول لأنه ليس بخطاب. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره. قال ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر في الجمع بقى أنه يجهر به بمصلحة. قال: والسنة في الأذكار في الصلاة الإصرار إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها.